بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصوم بتوفيق لحول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الإلمام بحديث الأحكام لابن دقيق الأيد رحمه الله. ده في قال فصل: الحكم في من ثقلت حسنته على سيئته بحسنته أو بحسنته. قال القرطبي وغيره: من ثقلت حسنته على سيئته ولو بصؤابة دخل الجنة، ومن كانت سيئته أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. قال: ومن كانت سيئته أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يعفو الله سبحانه عنه، يعني إلا أن يعفو الله عز وجل عنه قبل ذلك وليس بعد ذلك حتى لا تعرض النصوص، فالعفو قبل. فمن عفى الله عنه فلا يعذب، ومن ثقلت دلت النصوص على أمرين، على أن من عفى الله عنه فإنه لا يعذب، طب ومن ثقلت سيئته على حسناته فإنه يعذب. يبقى هنا المغفرة الظاهر أنها تكون إيه؟ قبل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا واتبعوا ده وبعد. قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كتاب في باب صلاة التطوع: وروى أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليل.
ربيع 19 على 26
وفي نضرب 120
20 يعني وروى أبو داود
نعم. وروى أبو داود من حديث أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي 13 ركعة من الليل، ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين، ثم إنه قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل 9 ركعات، آخر صلاة من الليل الوتر. وأخرجه ابن خزيمة عن شيخ أبي داود فأبدل الأسود بمسروق، وقيل إن رواية أبي داود أصح.
نعم.
وعن طلق ابن علي وعن طلق
دل على اختلاف احواله صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل، طره صلى 13 ركعه وطره صلى 11 ركعه وطره صلى 9 ركعات وهكذا، لكن اكثر عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالليل انه كان يصلي 11 ركعه، مما دفع عائشه رضي الله عنها ان تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعه، يصلي 4 للسلام حسنة ظنة، ثم يصلي 4 للسلام حسنة ظنة، ثم يصلي 3. وليس أن النبي كان يصلي 11 ركعة وزيادة عنها تكون بدعة. القول بأن زيادة على 11 ركعة بدعة 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 لم يقوله أحد من السلف، لأن النبي قال حديث ابن عمر الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الوتر إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الجهني وحتى حديث عائشة 13 ركعة، فدل هذا على الزيادة عن 11 ركعة. نعم.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. أخرجه أبو داود أطول منه والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وقيل وغيره يصحح هذا الحديث.
يعني أنه لا يعيد الوتر إذا صلى، فإذا صلى الوتر في أول الليل ثم صلى بعد ذلك فلا يعيد وترا، لكن السنة أن تجعل آخر صلاتك وترا، هذه واحدة. الأمر الثاني: لو أنك أوترت في أول الليل وردت أن تصلي بعدها مثل رمضان مثلا، صليت التراويح مع الإمام ثم يأتي بعد ذلك أنك قد تقوم بعد السحور تريد أن تصلي، صلي لا إشكال، مش لا صلاة بعد الوتر، لكن لا وترا، لا وترا. والنبي قد ثبت أنه صلى بعد الوتر ركعتين، فالصلاة بعد الوتر لا بأس بها. الليل كله محل في الصلاة مثنى مثنى. طيب، لكن طالما أنك أوترت في أول الليل فلا تعد الوتر بعد ذلك. نعم.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول والله أحد، ويقنط قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، فطول في آخرهن. أخرجه النسائي وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم
ورد القنوت بعد الركوع، ولهذا إن شاء قنت قبل إن شاء قنت بعد، والأكثر على القنوت بعد رفع الركوع. نعم. ولعل البعض يقول بجمع بيننا أن القنوت قبل الركوع كان في إطالة قراءة أو إطالة كذا وليس الدعاء قبل، لكن الذي يظهر أنه لا بأس لو فعلت أحيانا، لو لا فعلت أحيانا، لكن أكثر عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الوتر بعد رفع من الركوع. نعم، بعد الركوع. نعم، أكثر رفع فعله بعد الركوع. نعم. هو علمه الحسن حسن حسن، وهذا كاف في إثبات السنة، ثابت في إثبات السنة. نعم. إيه نعم. هل أضع من اللفظ دي محفوظة أم لا؟ بس هذا في غير الوتر. نعم. في الوتر طب شوف كده، شوف الحجر ذكر في الروايه ديت ايه، واكل قبل الركوع،
ان بعد الركوع ده لو في المصائب والامور العامه في الوتر بيقول قبل الركوع بالتفصيل.
نعم، لكن شوف ثبت عن النبي قرود في الوتر.
وعن
نعم أن نعم أيوة، لكن الصحابة يعني ورد أي نعم هذا كان بعض البر أي عن ابن عبد البر أننا ما يرد في القنوت عن النبي شيء قبل الركوع، أليس كذلك؟ ما أيوة في الوتر يعني قال إيه كلام ابن عبد البر تمام هو ده الأظهر أنه لم يرد شيء مرفوع في الوتر يعني من فعله صلى الله عليه وسلم، أما في حديث الحسن من إذنه، لأن يعني الحسن سأله ماذا أقول فعلمه، ولهذا والله أعلم أن هذه الموقوفات كلها لها حكم الرفع، بل هذا موقوف، بل هذا المرفوع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره، حيث أن الحسن قد سأله ماذا أقول إذا في الوتر ماذا أقول فعلمه اللهم اهدني فيمن هديت، فهذا سنة تقريرية، ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط فيها. نعم، لكن ممكن أن يقال بأن النبي لم يكن يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، إذا كان يداوم على هذا لنقل. نعم، ولهذا اختلفوا أصلا، اختلفوا في فيما يكون في وقت القنوت في الوتر في السنة، هل طوال السنة هذا قول أو لا يفعل إلا في رمضان وفي النصف الأخير من رمضان، هذا قول. نعم، الشيخ العثيمين قال أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر العلم أن القنوت بعد الركوع وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة فإذا رفع قضى ربنا لك الحمد قنت، كما هو أكثر روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أكثر أهل العلم، وبين أن يقنت إذا أتم القراءة ثم يكبر ويركع، كل هذا جاءت به السنة، لكن هذا لم يوضح أنه في الوتر. نعم، جاء في مطالب يقولونها فيقنتون بما يناسب وتلك النازلة في كل مكتوبة. طيب ده بالنسبة للنوازل. نعم، قال هات ابن حجر في الفتح قال ابن حجر مجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن قنوت الحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فصح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عامة الصحابة في ذلك والظاهر أنه من اختلاف المباح. نعم شيخ سام فين؟ قال شيخ سام وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين بمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعض الركوع لأنه أكثر وأقيس فإن سماع الدعاء مناسب للقول العبد سمع الله لمن حمده فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائك كما بينت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء. نعم ما أمر في ذلك واسع. يبقى عندنا مبحثان، القنوت قبل الركوع وبعده، نقول الأكثر على بعض الركوع ولو فعله قبل الركوع أحيانا لا بأس، هذا في القنوت العام. أما الوتر فإنه ثبت من فعل الصحابة وعمل الصحابة، وثابت من السنة التقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن لما سأله عما يقول في قنوت الوتر فعلمه دعاء، فدل هذا أن هذا من السنة التقريرية، هذا من السنة وهي كافية في إثبات السنة، كافية في إثبات السنة مع عمل الصحابة مما يجعله له حكم مرفوع عمل الصحابة. نعم يقول ابن القيم في الزاد ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه قرد بالوتر الا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي حدثنا اخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليمي عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه عن ابي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. وقال احمد في روايه ابنه عبد الله اختاروا القنوت، وزادنا سفيان بن صلى الله عليه وسلم قال علمني رسول الله في وتري.
وذكر رواية أحمد وقال أن أحمد يقول كل رواية في القنوت هي في الفجر وليس في الوتر.
أي صحيح، هو الصحيح أنه لم يثبت من فعل صلى الله عليه وسلم، لم يثبت حديث، لكن يكفي قول الحسن وهذا كافي، وهذا حديثه حسن، حديث الحسن حسن. الشيخ ابن باز يقول نعم القنوت سنة في الوتر من الليل، علمه النبي الحسن بن علي، وتعليم النبي لشخص من الصحابة تعليم الأمة كلها عليه الصلاة والسلام. فالقنوت سنة، فينبغي المؤمن إذا صلى ركعة خيرة واحدة إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول هذا. نعم يعني إذا هذا له ماذا؟ سنته في المرفوع لكن سنة تقريرية. نعم ويبعد أن النبي يعلم الحسن ماذا يقول وأن الصحابة يقنطون، ولا يكون هذا بغير اطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وفقط إسناد الشيء فنقول أما المرفوع لم يثبت شيء عن النبي من فعله، وأما الثابت فبين سنة تقرية وبين ما له حكم مرفوع، بين سنة تقرية وبين ما له حكم مرفوع، أما من فعله صلى الله عليه وسلم لم يثبت ذلك حديث. نعم نعم القول أقوى من الفعل، فأين القول؟ أيوة جميل، يبقى دي سنة تقرية، ما هذا احنا نقول ثبت، لو انه احد قال لما لم يثبت عن النبي من فعله فإننا لا نقول به، نقول كيف قد ثبت ان النبي علم الحسن، هذا سنة تقرية، ثم فعل الصحابة لا يدل الا على اطلاع، يعني ورد أقل من هذا ومع ذلك قلنا له حكم مفروض، زي الأفار الوريد عن الصحابة في التكبيرات في عيد الأضحى المطلقة والمقيدة في المقيدة، ومع ذلك قلنا إيه؟ قلنا هذا له حكم مفروض، فكيف إذا انضاف إليه السنة التقرية في الوتر؟ نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
دل هذا على أنه إذا أوتر بخمس فالجلوس يكون جلوسا واحدا، والنبي أوتر بركعة وأوتر بثلاثة وأوتر بخمس وبسبع وبتسع، فلو أنه أوتر بواحدة خلاص جلس في آخرها بثلاث كما في الصحيحين يسلم من ركعتين ثم يأتي الثالثة، يعني يجلس جلستين يفصل بينهم. طيب ثم في الخامسة بتشهد واحد، والسابعة قيل تشهد وقيل تشهدان، والتاسعة بتشهدين، نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: من كل ليلة أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، أخرجهما مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل إن فرض به مسلم.
نعم، فإذا فالأفضل أنك توتر في آخر الليل وأن تؤخر صلاة الليل إلى الثلث الأخير، لكن لو أنك صليت الليل في أول الليل بعد العشاء فإن هذا جائز، فصلاة الليل تبدأ من بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، ولا نقول وقت العشاء. وما الفرق؟ لو أنك في الصف وجمعت لك أن تقوم الليل بعد صلاة العشاء، ولو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم، فهي مرتبطة بالصلاة لا بالوقت. نعم. ملائكة يعني.
إذا طلع الفجر في غزابة كل صلاة كل الليل والوتر،
ولهذا لو إحنا نقدر في صلاة التراويح في رمضان أن نبدأ صلاة التراويح الساعة 12 أو في الثلث الأخير، هذا أفضل. ولهذا قال عمر: والتي ينامون عنها أفضل. يعني إيه ينامون عنها؟ يعني لو أننا أخرنا إلى الوقت الفاضل هذا أفضل، لكن إذا كان هذا شق على الناس قدم. ولهذا حتى في فريضة العشاء كان النبي إذا رآهم اجتمعوا عجل العشاء، وإذا رأوا تأخروا أخر، مع أن الأفضل لولا أن أشق على الناس في هذه الساعة اللي هي التأخير. نعم.
إذا طلع الفجر فقد ذاب كل صلاة كل الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، أخرجه الترمذي من حديث سليمان بن موسى، وقيل إنه تفرد به، والبخاري تكلم فيه من أجل حديث تفرد بها، قيل هذا منها. وقال الترمذي: لم أسمع أحد من المتقدمين تكلم في سليمان بن موسى، وسليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كيف البخاري قد تكلم؟ يقول أخرجه الترمذي من حديث سليمان بن موسى، هات كلام الترمذي عن محمد، وقيل انه تفرد به، والبخاري تكلم في من اجل احاديث تفرد بها، وقيل هذا منها. قال ابو عيسى الترمذي: لم اسمع احد من المتقدمين تكلم في سليمان ابن موسى، وسليمان ثقه عند اهل الحديث. كيف مع ان الترمذي انه روي البخاري تكلم فيه؟ نقول فرق بين الكلام المطلق ومطلق الكلام، ان يقول تكلم في الراوي فيقول هذا مردود الرواية واو الأخير ضعيف، وبين أن يتكلم في أحاديث فقصد الترمذي رحمة الله عليه من حيث الحكم العام، لا أنه يتكلم فرضا فرضا. فلو ثبت عن البخاري أنه تكلم في حديث فرض بها، يبقى الكلام في هذه الأحاديث وليس الكلام في الحكم العام. وقد يكون الإنسان ثقة ثبتا ومع ذلك يتكلم في حديث فيه، لو حديث تكلم فيه يتفق الحفاظ على أن هذا الحديث من أوهامه، لأن وهم الثقة هذا وارد ما في إشكال، لكن لا يغير الحكم، إنما الحكم يتناول حديثا فقط. انتبهتم؟ يبقى في فرق بين الكلام في الراوي بالإطلاق يقال هذا ضعيف أو هذا كذا كذا، أو مطلق الكلام فيه إنه يكون في كلام في بعض مروياته، في كلام في الراوي هذا في رواية عن فلان، في كلام في الراوي هذا في رواية عن أهل بلد، في كلام في هذا الراوي في رواية قبل اختلاط أو عن بعض الاختلاط. ولهذا لابد أن نلحظ بالملحظ، وهو أن كلام في الرواة ليس له حكم واحد، وإنما هناك من يحكم عليه بحكم واحد، وهناك من يحكم عليه بأحكام مختلفة بحسب أحاديث، بحسب رواية عن فلان أو علان. ولهذا قد يكون إنسان ثقة لكن في فلان لا، هذا ليس بثقة فلان، ضعيف في فلان. ولهذا لما فرح الصوفية بحديث ثابت البناني عن حماد سلمة النبي أبو بكر في النار، فرووه عن معمر وهو بلفظ حيثما مرت بقبر مشك، قال: ومعمر أثبت من حماد، أين معمر وأين حماد، الله أكبر. فلهذا نأخذ ماذا؟ رواية معمر وهو حيثما مرت، ولا نأخذ برواية حماد وهو إن أبي أبكى في النار. ليه؟ لأن معمر غير حماد، معمر أثبت من حماد. جميل؟ جميل، وأرادوا ذلك. نقول معمر أثبت من حماد من حيث الإطلاق ولا من حيث بعض الرواة دون بعض، فقد تكلموا في رواية ثابت عن حماد، وأن أثبت الناس أقصد حماد عن ثابت، حماد عن أقصد آسف حماد عن ثابت، وأن أثبت الناس في ثابت وحماد وليس معمر، وأنه لا يقارن معمر بحماد عن ثابت. يبقى معمر عن ثابت، معمر من حيث هو هذا أوثق من إيه؟ من حماد، لكن حماد عن ثابت لا، هذا حكم خاص. يبقى أصبح إيه؟ أصبح ده حماد عن ثابت وحكم خاص. أما الفرق بين حماد ومعمر من حيث هو نعم، وعليه الكلام في الراوي باعتبار روايته عن فلان أو علان ده له حكم خاص، والكلام في الراوي باعتبار الحكم عام ده له حكم خاص. فلا يلزم من كون هذا ثقة ثبت أوثق من كذا وكذا إنه هذا يكون إيه؟ مطلقا في كل مرويات، لا، قد يرد أن هذا في المروي الخاص إيه؟ له حكم خاص. الزابي في السير يقول حاضر، يقول عثمان دريم قتاح بن عين سليمان موسى ما حاله في الزهري؟ قال ثقة. وقال أبو حاتم حاله الصدق، وفي حديث بعض الاضطراب ولا أعلم أحد من أصحاب المكحول أفقه منه ولا أثبت منه. شوف سبحان الله، في حديث بعض، لكن هو في نفسه ماذا قال؟ ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم ولا أعلم أحد من أصحاب المكحول أفقه منه ولا أثبت منه في إيه؟ في مكحول. وقال أيضا أخطار من أهل الشام بعد الزهري ومكحول للفقه سليمان بن موسى، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي هو أحد الفقهاء عنده مناكير بخلاف حديثه منكر. خلي بالك، عنده مناكير حديثه منكر، يختلف الأمر. وقال النسائي هو أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث، وقال مر في حديث شيء. قال ابن عدي وفقير مراوي حدث عنه ثقات أحد العلماء روى حديثا يفرد بها لا يرويها غيره وهو عندي ثبت صدوق. وقال أبو مسر حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثنا سعيد بن موسى بصحفة حفظها فعجب ذلك، فقال مكحول فعجب ما سمعت شيئا فاستودعته صدري إلا وجدته حين أريده. وقال عباس محمد قلت يحيى حديثه لأنك حربي يروي ابن جريج، فقال يا صحيح هذا شيء إلى حديث سليمان بن موسى. وقال أحمد ابن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول حديثه أفضل حج محجوب ونكاح لبوري حديث شبه بعضه بعضا وأنا أذهب إليه. قلت روى ثقات عن جريج عن سليمان بن موسى عن زهري عن عروة عن عائشة أن النبي قال أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذنها الحديث. ثم قال ابن عدي ورواه روى مع سليمان يزيد بن أبي حبيب وحجاج بن مرطاه إلى أن قال طيب. قلت وصاحب حديث زمارة الراعي عن نافع بن عمر وراد جريج عنه عن سوريا عن عروة عن عائشة قالت من كذا إلى آخر ذلك. نعم، يبقى حاضر التعليق عليه في بعض الأحاديث وليس فيما هو منذ رتبة تقتضي حكما عاما إيه فيه. أيوة علي إملأ ثاني صب دي. نعم في فرق، خلي بالك في فرق بين لا يحتمل تفرده وبين تفرد بأحاديث فيها تنكر عليه. الذي نقول لا يتحمل تفرده من عاد حكمه إلى الحكم العام من صدوق، فنقول هذا يتحمل تفرد ده بإطلاق في جميع حديث يتحتمل تفرد. لكن الثقة الثبت الذي في بعض أحاديثه مناكير فنقول أحاديث هذه التي تفرد بها ترد. يبقى في فرق بين يعني بين حكم تفرد بأحاديث معينة وبين حكم تفرده مطلق. حسنت يا تبعتي علي؟ يبقى في روة أقول هذا لا يحتمل تفرده لأن الحكم يعود ليه؟ إلى حكمه العام، فهو الحكم العام ماذا؟ لا يحتمل تفرده لأن رتبته لا ترقى إلى قبول ما تفرد به، لكن ده رتبته ترتقي إلى قبول ما تفرد إلا في أحاديث معينة أنكرت عليه فلا يقبل تفرده في ذلك. يبقى في فرق بين مطلق التفرد والتفرد المطلق. أحسن. تمام تمام نعم. إيه نعم. لا حماد أثبت منه في سند معمر من حيث هو طبعا أثبت من حماد. ده كلام الأئمة النقاد الكبار. لا احنا بنقول نتيجة برضو ده ايه ده في الحديث الخاص. احنا بنتكلم عن الرتبة العامة. الرتبة العامة معمر مقدم على حماد. اما اذا جاءك الحديث حماد عن ثابت فلا تعدل به. هكذا العلماء ينصون لا تعدل به. فقدرهم قدر الصوفية القبورية من حديث ابي بكر في النار حديث مين؟ حماد عنه. ده قدرهم. ده فهو رد بالكلام العام قال لك ده معمر احسن من حماد فاحنا هناخد بمعمر الاحسن من حماد. ما يعرفوش ان ده حماد عن ثابت. واخد بالك؟ لا ما يعرفوش حماد عن ثابت. فده اضره بقى. نعم. ابن حجر بيقول فين 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 كلامه باب القول قبل الركوع والعبادة. قال القول تطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القلب. قال الزين بن المنير أثبت بهذه الترجمة أو أثبت البخاري بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة كابن عمر. مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى أو روى عنه أنه بدعة كابن عمر. وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقوم شيء من الصلوات وهو ترد عليه ثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح. قال ولم يقيده بالترجمة بالصبح ولا غير مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأورد في أبواب الوتر أخذ من إطلاق أنس في بعض الأحاديث كذا قال. ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في طريق الرابعة كان القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت بوتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر. فروى أصحاب السنة من حديث الحسن ابن علي قال علمني يا رسول الله وذكر وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس هذا على شرط البخاري. البخاري وضع في البواب باب الخطوط قبل الركوع وبعدها وذكر حديث انس اقنت سئل اقنت النبي في الصبح قال نعم قيل اقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. ثم ذكر حديث انس ايضا هذا ثم حديث انس انه دعا على رعل وايه وذكوان وحديث انس هذا كان الخطوط في المغرب والفجر. ابن عمر ذكر هنا قال دعاء قال الزين منير أثبت بهذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روي عنه أنه بدعة كابن عمر. طبعا ابن عمر أضر الناس بالسنة لكن لعل ابن عمر قصد ديمومة القنوت في سائر الصلوات ليس في النوازل فإن النبي قنت شهرا في النوازل ابن عمر من ألزم الناس بالسنة. يبقى الذي قال ابن عمر ببدعته بالبدعية البدعية التي هي في لو واظب على القنوت دائما دائما أو يكون مثلا قبل ركوع يعني على وصف خاص. أما أصل مشروعية القنوت في النوازل فلا نظن أن ابن عمر يخفى عليه ذلك. نعم نعم فين هذا يدل على أنه على أنه فعلا كان نهي عن وصف خاص مثل ما قال أظن الأذان الثاني في الجمعة بدعة لكن لا يقصد أذان عثمان رضي الله عنه. نعم رحمه الله. نعم
طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا
ربما 27
وعن جابر فين
وعن أبي سعيد الخدري
خلاص نقف. اليوم 24 23 الله المستعان. والله يا أخواني أبحاث مهمة أبحاث مهمة والحقيقة أنا ألف أنظاركم افترض تستنبطوها أنتم بس أنا في أنظاركم أنه ترتيب الاستدلال وكيفية الاستدلال والتعامل مع العلماء والتعامل مع هذه أهم عندي من المسألة الخاصة. أنت تعرف حكم المسألة الخاصة أنك ترتب العقلية، ترتب تلك الاستدلال، تتصور خلاف العلماء اتفاقهم، تتناول المسألة كيف، سواء كلام فراوي، كلام في مروي، كلام في عقيدة، كلام في أحكام، دي مهمة جدا جدا. وأقول لكم هذا الذي يستفاد من أي شيخ درس، ما في طالب أخذ من شيخ كل ما قال ولا درس العلم كله، لكن حسبك أن تدرس ما يصح لك به دراسة العلم كله. أنا مش لازم أدرس على ابن باز 10,000 كتاب، أنا يكفيني كتاب أخذت منه، تعامله مع الكتاب، تعامله مع العلم، قواعد العامة، التأصيل. زي ما أقول لك مثلا فلان أبو مربي، أبو مربي بقى في كل جزئية ولا أبو مربي حط له الخط العام وانتفع بالخط العام؟ احترام الكبير، مش لازم بقى الكبير زيد والكبير عبيد والكبير محمد والكبير إبراهيم والكبير كذا، احترام الكبير تمام. رباح لأكل الحلال، مش لازم أقول تقول حلف كذا ويعمل كذا وفرضات الحلال، ما فيش حد أبو رباه رباه في كل جزئية ولا شيخ رباه رباه في كل جزئية، إنما أعطى من الطرق الكلية والقواعد الإجمالية والطريقة المرضية ما يسير به على السول. ما ولا ابن القيم، شوف من ألزم الناس لابن تيمية، ما أخذ من كل شيء، ما أخذ من كل شيء. أنا قلت لكم تكرار مرار، يعني الحمد لله 12 سنة مع مشايخنا، أنا ما أذكر يا أخواني درسنا مسألة الإمام أولى أخيرا، ولا عذر بجهل ولا خروج عن سلطة ولا أي حاجة. أقول لكم بكل صراحة، ما تمت مسألة كاملة زي ما أنتم تسمعوا كده، ما تمت مسألة كاملة. أمال هي إيه؟ هي قواعد المسألة، هي توجهات المسألة، هي خلص. حتى الواحد كان يكتفي من الشيخ مثلا لما يقول دعك من هذا، مش محتاجة بقى أمشي وراه، يعني ما معنى دعك من هذا؟ فأنا أدع هذا وذاك وهؤلاء وهم وهم، طالما في معنى دعك من هذا، مش محتاج هذا. طب يا شيخ هذه، هذه، طب يا شيخ هذان، طب يا شيخ هذان، يبقى أنت بليد بليد بليد، لأن ما في عالم هيعلمك هذا وهذه وهذان وهتان وهؤلاء وهن وهم، مش هيعلمك ده، هو مش هيعلمك ده، هو يعلمك ما يصح أن تتوجه به إلى فساء المسائل. وإذا قل من ينتفع بشيخ هذا البلد، قل والله يا أخواني. وناس والله أقسم بالله كان واحد بيسل عابه على منزلة ابن الشيخ، قراءة يركب معه في السيارة يقرأ عليه، تعال شوفه الآن ولا على أي جادة. أو أنت هو أنت استفدت من الشيخ؟ يعني أنت ماذا استفدت من الشيخ؟ فلهذا نقول لكم، يعني حينما يمر بك أبحاث جزئية ارجعها لقواعدها الكلية، ولهذا ممكن تقول شيخ يقرأ هذا وأنت عمرك ما رأيت تقرأ بخصوص المسألة، لكن خط العام يقرأ هذا، خط العام يقرأ هذا. زي تقول مثلا لأبو مربي تربية واضحة مثلا، هتقول انا رايح لابوك، لا ما تقولش ابوك، اصل عارف ابوك يعمل فيك ايه، وعلى فكره ممكن ما يضربكش لان ابوك عودك بس ان هو ايه يتنكر يعني لفعله بس، وانت موتك ان ابوك مثلا كذا، واخد بالك؟ فانت تعرف ابوك هيقول ايه، توجه شيخك برضه يكون ايه. ولكن انت ممكن تقول لا، لا يشبه هذا كلام الشيخ، لا يشبه هذا كلام الشيخ، ده شيخ قال، لا لا لا، ما اظن، ما اظن. طب يعني انت سمعته؟ أنا سمعتوش بس ما أظن، مش ده منهجياته، مش دي طريقته، مش دي كذا كذا، أخذ مكوى أخوان. فالتوجه العام في تناول المسألة، ترتيب الأدلة، تشكيل العقلية، معرفة التناول المسائل وكلام هذا القبيل، دي ما تدرسش بقدر ما تستنبط، بقدر ما تتخذ من الايه، من التعب. ولهذا تجد مثلا طلب الموفق قد يترجم للشيخ بإشارة، بملامح وجه إذا كان يقرأ المسألة دي أو يحبها، بي 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 إلى آخره. لكن بعض الناس شوف تفصيلات مشايخه شيوخه ما يستفيد منها، فضلا بقى أنك تقول له استفيد من كل، استفيد من إجمالات وإيه. وكليات، وده حظ، هذا حظ الإنسان من شيخه. ما في أحد إخواني يتلقى كل جزئي عن شيخ، ما وجد هذا، بل حتى إن النبي الصحابي يأخذ من أشياء ويدع أشياء، لكنهم عرفوا ماذا عند النبي. ابن عمر رضي الله عنه أخرج البخاري في كتاب باب التناوب في العلم، كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، خلاص ما أخذ كل شيء ولا سمع كل شيء. لكن عمر كان في الصحيح لما سأله الصحابة لا يسأل، فماذا رأى؟ الغضب في وجه النبي. النبي ما قال أسألوني، رأى الغضب، فجلس بين عذبتي بين يدي النبي وقال استغفر الله يا رسول الله. عرف أن النبي يكره هذا، مع النبي ما قال أكره هذا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد علقت تصاوير في المرقة وكذا، رأت الغضب في وجهه فقد استغفر الله يا رسول الله. يبقى إذن الإنسان قد يعلم هذا جيدا في الكليات، مهمة جدا يا أخوان، الكليات مهمة جدا، الكليات مهمة جدا. طريقة، ولهذا بينعكس تناول المسألة، اختيار الكتاب ذاته، اختيار الموضوع ذاته، التعامل، دي مسألة مش ليست سهلة. نعم.